أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ويجب التقصير، وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها بعده، أي بعد السعي. بعد السعي الواجب الآخر اللي هو الواجب الأخير وبه يتم الإحلال من عمرة التمتع هو التقصير. وجوب التقصير واضح بالروايات، روايات كثيرة جدا. نقرأ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المتعة إلا التقصير. عمرة التمتع ليس فيها إلا التقصير، بمعنى أنه لا يوجد فيها حلق. عمرة التمتع لا يشرع فيها الحلق، بل هو محرم كما سوف يأتي. قال: التقصير هو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها، لأن الروايات ما حددت آلية التقصير. بعده، أي بعد السعي، بمسماه، يعني المهم أن يصدق مسمى التقصير بمسماه، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر. وإنما يجب التقصير متعينا، يعني إنما يجب التقصير، ويكون التقصير واجب تعييني لا تخييري. هذا في عمرة التمتع، كما قلنا في عمرة التمتع لا يحل الحلق، لا يجوز، يحرم الحلق، فيكون التقصير واجب تعييني فيها. قال: وإنما يجب التقصير متعينا إذا كان سعي العمرة، أما في غيرها فيتخير بينه وبين الحلق. في غير العمرة، في غير عمرة التمتع يقصد، فهو مخير بين التقصير وبين الحلق، وإن كان الحلق أفضل كما ذكروا. غير عمرة التمتع شامل لحج، للحج مطلقا، وشامل للعمرة المفردة، هذا أيضا دلت عليه الروايات. قال: من الشعر، متعلق بالتقصير، بمعنى يجب التقصير من الشعر. زين. ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية وغيرهما. الروايات لم تفرق، روايات مطلقة، روايات قالت تقصير الشعر، وهاي فتقصير الشعر هو مخير، أي موضع من مواضع الشعر يستطيع أن يؤدي به الواجب. قال: أو الظفر، التقصير من الشعر أو الظفر، من اليد أو الرجل، كما أيضا الروايات مطلقة في هذا المقام. زين، الآن الواجب هو التقصير. يقول الشارح: ولو حلق بعض الشعر أجزأ، وإنما يحرم حلق جميع الرأس. احنا عندنا الحلق محرم في عمرة التمتع. الشارح يقول: المحرم هو حلق تمام الرأس، بينما لو حلق البعض، لو حلق بعض الرأس، هنا أولا لا حرمته، ثانيا يجزئ عن هذا الواجب اللي هو التقصير. طبعا هذا بناء على صدق التقصير عرفا، يعني صدق عنوان التقصير على حلق بعض الرأس. فاللي يشكل في الصدق المفروض يشكل بهاي الفتوى. الواجب بالروايات هو التقصير. نقول: حلق بعض الرأس يصدق عليه التقصير أو لا يصدق؟ عرفا شو تشوفون؟ إذا يصدق فبها، إذا لا يصدق التقصير بعد كون واحد يشكل في هاي الفتوى. قال: ولو حلق بعض الشعر أجزأ، وإنما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفا، يعني ما يصدق عليه الحلق عرفا، هذا المحرم. وبه بالتقصير يتحلل من إحرامها. بالتقصير يتحلل المحرم من إحرام عمرة التمتع، فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع. وبالتالي إذا تحلل عن الإحرام سوف يحل له جميع محرمات الإحرام، تبقى عنده فقط محرمات الحرم، لأن محرمات الحرم لابد أن يخرج من الحرم حتى تحله مثل الصيد، فبالتقصير يحل له جميع محرمات الإحرام لأنه أحل من الإحرام. هنا هو يقول حتى الوقاع، ليش ذكر هذا المحرم؟ لأننا ذكرنا سابقا أن عمرة التمتع لا طواف نساء فيها، طواف النساء ما موجود بعمرة التمتع، فلا يتوقف اتيان النساء على شيء غير الإحلال من الإحرام، بخلاف الحج مثلا والعمرة المفردة فإن فيها طواف النساء، وبالتالي حتى لو قصر يبقى نقول له أديت طواف النساء أو لا، وقلنا طواف النساء واجب مستقل، إن أداه حلت له النساء. قال ولو حلق جميع رأسه عامدا عالما فشات، ذكرنا أنه في عمرة التمتع الحلق محرم أصلا، لو جاء به تجب الكفارة، ما هي الكفارة؟ يقول شات. هذا دلت عليه روايات، منها رواية أبي بصير يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال عليه دم، عليه دم إذا أطلق نحملها على الشاة، إذا ماكو قرينة تحدد. وعندنا أيضا رواية جميل، لأن هاي الرواية مو كلش تفيدنا، لأن أكو عندنا بعد تفاصيل في هذه الفتوى. هاي الرواية شو تقول عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، لعله حلقه اشتباها نسيانا جهلا كذا، فهاي الرواية مو كلش تفيدنا. خلنا نقرأ الرواية الأخرى، عندنا رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء. هذا أول حكم، إذا كان جاهلا ليس عليه شيء، هذا يفيدنا. وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، إن كان متعمدا، ولكن ليس في الزمان الذي يستحب، تذكرون هذه الفتوى، ليس في الزمان الذي يستحب فيه توفير شعر الرأس، يعني أزيد من 30 يوم أيضا ليس عليه شيء. وإن تعمد بعد 30 الذي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه، عليه دما إذا كان متعمدا. ولذا قال ولو حلق جميع رأسه عامدا عالما فشات، هاي فتوى في حالة العمد يجب عليه الكفارة اللي هي شات. ولا يجزئ عن التقصير، ولا يجزئ هو حلق الرأس عن التقصير للنهي لأنه منهي عنه. وقيل يجزئ، العلامة يقول الحلق يجزئ عن التقصير، نقول له الحلق محرم، هاي من جهة، من جهة أخرى هو مأمور بالتقصير والتقصير لا يصدق على الحلق. يقول العلامة التقصير يتحقق بأول جزء من الحلق، احنا نريد مسمى التقصير، العلامة يقول التقصير متحقق في أول جزء من الحلق، فإذا تحقق التقصير ارتفعت هاي المحاذير، نقول له الحلق محرم، يقول المحرم هو حلق تمام الرأس، يعني بعد أول جزء يلا يأتي المحرم، مو بأول جزء، أول جزء لا يصدق أنه حلق تمام الرأس. الشهيد الثاني يقول كلام العلامة إلى وجه، ولكن لو كان هذا الشخص بالبداية قاصد التقصير، عنده نية للتقصير، فنقول أول جزء من الحلق أول جزء من الحلق يصدق عليه التقصير فيحل من الإحرام وقد حلق رأسه. إنه شنو يترتب على الحلق بعد إحلاله من الإحرام، هذا بحث آخر. إحنا المهم الآن نقول جاء بالتقصير. قال وقيل يجزئ، يعني يجزئ الحلق عن التقصير لحصوله بالشروع، لحصوله يقصد حصول التقصير بالشروع بالحلق. زين، والمحرم، قال الحلق محرم؟ لا، يقول محرم متأخر بعد الشروع. محرم حلق تمام الرأس، هذا متأخر. وهو متجه، كلام العلامة متجه، مع بشرط تجدد القصد. إذا كان عنده قصد للتقصير ثم صار له قصد لحلق تمام الرأس، هذا صحيح كلام. زين، العبارة قال وناسيا أو جاهلا. قال ولو حلق جميع رأسه عامدا عالما فشاف، وناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. واضح، قرأنا رواية جميل ابن دراج رتبت الحكم على العالم، والجاهل هو يصرح بالرواية أنه ليس عليه شيء. وناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. قال ويحرم الحلق ولو بعد التقصير، هاي ذكرناه بعد الروايات، عندنا الروايات التي تنهى عن الحلق بالنسبة للمعتبر عمرة التمتع، هاي الروايات مطلقة، فظاهرة في الحرمة حمله على الحرمة، بعض الفقهاء حمل الروايات على الكراهة. هسه بعد كون نشوف نظر الفقهاء، هذا شوية يراد كلام طويل. هنا هو حملها على الحرمة، يعني حملها على ظاهرها. قال ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر. لو جامع قبل التقصير، إذا كان عامدا فعلى التفصيل اللي ذكره، هذا التفصيل أنه يجب بدنة إذا كان موسرا، وبقرة إذا كان متوسط الحال، وشاة إذا كان معسرا. هاي كفارة الجماع، وهذا التفصيل في كفارة الجماع. هذا استفاده الفقهاء من مجموعة من الروايات. الروايات عندنا مثلا صحيح معاوية ابن عمار، الروايات تذكر الثلاث. التفصيل من أين جاء راح نيجي نذكره. الروايات عندنا مثلا صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر فقال ينحر جزورا، ينحر جزورا إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. احنا الآن نتحدث عن العالم العامد، فالرواية تقول ينحر جزورا. الرواية الأخرى حسنة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر فقال عليه دم شاة. الأولى قالت ينحر جزورا، الثانية دم شاة، ذن اثنين. الثالثة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال عليه السلام عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة. هاي تذكر البقرة. إذن الروايات تذكر الجزور، تذكر البقرة، تذكر الشاة. الروايات ذكرت الثلاثة. تفصيل الفقهاء من أين جاء؟ الفقهاء فهموا من الروايات أن الموسر يجب عليه الجزور، المتوسط يجب عليه البقرة، المعسر يجب عليه الشاة. هذا التفصيل إنما جاء به الفقهاء نظرا إلى الروايات التي ذكرت هذا التفصيل بالضبط في كفارة الاستمناء. في كفارة الاستمناء الرواية تقول إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. فالفقهاء أجروا هذا التفصيل في روايات الجمعة فخرجوا بهذه الفتوى. قال ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر. والمرجع في الثلاثة يا هم الموسر والمتوسط والمعسر، شلون نعرفهم؟ بعد العرف، هذا تحديد عرفي. والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم. ليش؟ لأن العرف متغير، عرفنا اليوم مو مثل العرف مثلا قبل 50 سنة. اليوم عرفنا مثلا يعتبر الفقير جزء، إذا تخليه قبل 50 سنة ما يعتبرونه فقير. العرف متغير بحسب البلدان، بحسب العادات الاجتماعية وغيرها. ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه كما قرأنا في الروايات. الجاهل والناسي، نعم.
عفوا شيخنا، المراد بالموت أثناء الغني
الموسر؟ إيه الغني؟
والمعسر الفقير.
المعسر الفقير، نعم. شلون؟
زين المتوسط شنو يعني؟
متوسط لا، حالة وسط، أنه لا هو غني مثلا ولا هو فقير. ما يصدق عليه أنه فقير مثلا، لا يملك قوت سنته مثلا، لا يملك.
فماكو أحد يعني شيء وسط بينه.
هذا أنت جاي تتحدث بالتحديد الشرعي، إحنا هنا رميناها على العرف، التحديد العرفي. العرف مو شيء ينظر. تقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر. والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم، قلنا يختلف العرف. ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. فشيخنا من رمينا الأمر على العرف، العرف يميز بين الثلاثة. يعني هذا التحديد ما خلينا التحديد الشرعي، التحديد العرفي. العرف يحدد يقول هذا موسر، هذا متوسط، هذا معسر. حتى اليوم، اليوم عرفنا اليوم يميز، اليوم عرفنا يقول هذا فقير وهذا متوسط، يفرق بينهما. قال ويستحب التشبه بالمحرمين بعده، يقصد بعد الانتهاء من أعمال العمرة إلى حين الشروع بأعمال الحج، يستحب له، هذا حكم جديد، يستحب للمعتمر وللحاج أن يتشبه بالمحرمين. يتشبه بالمحرمين بأي شيء؟ قسم قال يتشبه بالمحرمين بالنسبة إلى عدم لبس المخيط. الماتن أطلق، الماتن أطلق، يستحب التشبه بالمحرمين. يعني التشبه في كل شيء، في كل طرق الإحرام، ليس فقط بالنسبة إلى لبس المخيط. فعبارة المات المطلقة ونحملها على أطلاقها ونقول الأطلاق مراد له. ليش؟ لأن هي الروايات مطلقة، الروايات يفهم منها الإطلاق. ولذا نحمل عبارة المات على الإطلاق. الروايات هي عبارة عن مرسلة حفص البختري عن غير واحد، هاي جهة الإرسال، حفص بن البختري يقول عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج، المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا، هاي عدم لبس المخيط، وليتشبه بالمحرمين. العطف، العطف يقتضي المغايرة. من يقول وليتشبه بالمحرمين ويعطفها على عدم لبس المخيط يقتضي المغايرة، وبالتالي هاي شو تفسرها بعد؟ هاي ليتشبه بالمحرمين مطلقة، فنفسرها انه ليتشبه بالمحرمين في كل شيء، في جميع طرق الاحرام. هاي الرواية، هاي الرواية وليتشبه بالمحرمين، هاي يتشبه ظاهرة بأي شيء، هاي درستوها بالأصول. ليتشبه ظهر بأي شيء؟
الوجوب.
ظهر بالوجوب. لماذا حملوها على الاستحباب؟ الفقهاء حملوا هذه الروايات على الاستحباب. لماذا؟ لأن هذه الرواية مرسلة، ولا يمكن إثبات الأحكام الإلزامية بالروايات غير التامة سندين، فلذا أفتوا بالاستحباب. الاستحباب شوية باب واسع، خصوصا على البناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن. قال: ويستحب التشبه بالمحرمين بعده، أي بعد التقصير، بأي شيء؟ يقول الشارح: بترك لبس المخيط وغيره. وغيره شنو يعني؟ من طرق الإحرام، كما يقتضي إطلاق النص. إطلاق النص يقتضي ذلك، النص اللي قرأناه، الرواية والعبارة، عبارة الماتن هنا مطلقة، فنقول الإطلاق هنا مراد للماتن، لأن هو النص مطلق، ماكو داعي نقيده. وفي الدروس نفس الماتن، في الدروس اقتصر على التشبه بترك المخيط، كما هو بعض الفقهاء أيضا صنع ذلك، اقتصر على التشبه بلبس المخيط، ولكن هذا العطف في الرواية يقتضي المغايرة، فلا بد من التعميم. قال: وكذا يستحب ذلك، التشبه بالمحرمين يستحب لمن؟ لأهل مكة في الموسم أجمع، أي موسم الحج، أوله وصول الوفود إليهم محرمين، وآخره العيد عند إحلالهم. يستحب التشبه بالمحرمين بالنسبة إلى ساكني مكة، أهل مكة، في تمام موسم الحج، يعني يتركون لبس المخيط وتروك الإحرام، يستحب لهم ذلك. أيضا دلت على ذلك رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا. وقال: يتشبهوا بالمحرمين، وقال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك. السلطان والحاكم ينبغي عليه أن يأخذهم ويجبرهم على ذلك، يعني شوية يشدد عليهم، يقولهم لابد أن تتشبهوا بالمحرمين طوال موسم الحج. موسم الحج يقول أول الموسم الذي يجب عليهم التشبه هو وصول الوفود، وصول الوفود محرمين إلى مكة. آخر الموسم العيد، متى؟ أول يوم العيد، ثاني يوم، لا، يقول عند إحلال الحجاج، العيد بعد الإحلال. الفصل الخامس، ما أدري بقي لو ناخذ منه مقدمة، خلي نقرأ المقدمة مالت الفصل الخامس، ليش تبقى؟ قال: الفصل الخامس في أفعال الحج، بعد أن أنهينا أعمال عمرة التمتع يشرع في بيان أفعال الحج، وهي الإحرام وتقدم الكلام فيه، والوقوفان عرفة والمزدلفة، ومناسك منى، رمي الجمرة والحلق أو التقصير والذبح، وطواف الحج وسعيه، وطواف النساء، ما ذكر الصلاة طبعا، الظاهر يعتبرها ضمن الطواف، ورمي الجمرات، الجمار الثلاثة سوف تأتي، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والصغرى، والمبيت بمنى، والأركان منها خمسة. الأركان بمعنى ما يبطل الحج بتركها عمدا خمسة، الثلاثة الأول الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة، والطواف الأول طواف الحج والسعي، هاي الأركان. قال: القول في الإحرام والوقوفين، قال: يجب بعد التقصير الإحرام بالحج، بمعنى أنه لا يجوز قبل التقصير إحرام الحج، لا يجوز الإحرام قبل التقصير، لأنه لو أحرم قبل التقصير يكون قد أدخل إحرام الحج ضمن إحرام العمرة. هذا دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة: وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار. هذا الكلام في بعض مستحبات الإحرام وبعض الأمور الواجبة. زين، قال: يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع وجوبا موسعا. كيف موسع؟ قال: إلى أن يبقى للوقوف بعرفة مقدار ما يمكن إدراكه، ما يمكن إدراك الوقوف بعد الإحرام من محله، بعد الإحرام من المسجد من محل الإحرام. الوقوف يجب أن يكون في ظهر عند زوال يوم عرفة، يوم 9 ذي الحجة، فلا بد أن يكون الإحرام قبل هذا الوقت بحيث يتمكن من أداء الإحرام وإدراك الموقف، يعني يكون عنده فترة زمنية يستطيع معها من سلوك هذا الطريق والوصول إلى الموقف قبل الزوال. قال: ويستحب إيقاعه يوم التروية كما قرأنا في الرواية، وهو 8 من ذي الحجة. زين، لماذا سمي يوم التروية؟ قال: سمي بذلك لأن الحاج كان يتروى الماء لعرفة من مكة، إذ لم يكن بها ماء كاليوم، عرفة ما بها ماء كما في زمن الشهيد الثاني، فكان بعضهم أو كاليوم، يعني اليوم بها ماء يقصد الشهيد الثاني احتمال، بس احنا ما ندري بزمانهم بها ماء ولا ما بها ماء، بس هي المهم هاي واضحة سابقا، سقي الحاج واضح بالروايات. ليش يعبرون سقي الحاج؟ لأن قبل ماكو ماء، فاللي يروح إلى عرفة يظل بالصحراء أي ماء ماكو، فيتروون يملؤون القرب والآنية مالتهم بالماء في يوم 8 ذي الحجة، ويخزنون الماء إلى يوم 9 ذي الحجة حتى يتزودون به عند الوقوف بعرفة. فكان بعضهم يقول لبعض: ترويتم. سمي التروية لهذا السبب، يعني في يوم 8 ذي الحجة واحد يقول للثاني: ترويت، أخذت الماء، فسموا يوم التروية. هذه المناسبة، هاي الرواية واردة عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته لما سمي يوم التروية يوم التروية؟ ليه سموا يوم التروية؟ قال: إنه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم، وكان يقول بعضهم لبعض: ترويتم، فسمي يوم التروية لذلك، لأنهم يكثرون من عبارة ترويتم لتخرجوا بعد صلاة الظهر، يكون الخروج بعد صلاة الظهر، يعني من يوم التروية من يوم 8 ذي الحجة، وفي الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة. هسه الخروج بعد صلاة الظهر لو بعد صلاة الظهرين، رأيا بالمسألة، المتعقبين لسنة، يا سنة الصلاة المسنونة للإحرام اللي حكيناها هناك، يعني يصلي الصلاة المسنونة اللي هي 6 ركعات أو 4 أو 2 تذكرونها، ثم يصلي الظهرين ثم يحرم. وفي الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة الإحرام الماضية اللي هناك حكيناها، والحكم مختص بغير الإمام، يقصد إمام الحج والمغتر، وسيأتي استثناؤهما. ليش؟ لأن إمام الحج يستحب له إيقاع صلاة الظهرين بمنى، بمعنى أنه يحرم قبل صلاة الظهرين، يكون يحرم بمكة في المسجد قبل صلاة الظهرين ويخرج إلى منى بحيث يصلي الظهرين ويبيت في منى. هذا يدل عليه صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى. شو يصليها بمنى؟ لابد أن يكون قد أحرم في المسجد، إذن متى يحرم؟ قبل صلاة الظهرين، ويخرج إلى منى ويبيت بها إلى طلوع الشمس، يعني يبيت بمنى إلى طلوع الشمس. زين. قال: وصفته كما مر، صفة الإحرام كما تقدم في الواجبات والمندوبات والمكروهات، الأمور المتقدمة. ثم الوقوف، الكلام في الوقوف إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.